بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب النجار، وهو الذي يعمل في النجارة، وهذا من الأدلة على جواز هذه الحرفة وأنها لا تنافي المروءة. وكان بعض الأنبياء نجارا، كنوح عليه الصلاة والسلام أمره الله بصنع السفيرة وهي مكونة من ألواح ودسر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي حازم المخزومي عن أبي حازم سهل بن عن أبي حازم سلمة بن دينار الراوي عن سهل، وأما عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، أي عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليه، أي على المنبر المصنوع من تلك الأعواد. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بكت على ما كانت تسمع من الذكر. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هذين الحديثين: الأول عن سهل بن سعد، والثاني عن جابر بن عبد الله. وفي حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتلك المرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. وفي حديث جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله: ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ أي عرضت عليه صنع المنبر. والجمع بين الحديثين أنها عرضت ثم أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأمر غلامها النجار أن يصنع ذلك المنبر، فصنع. وفي هذين الحديثين اتخاذ المنبر عند الكلام إلى الناس في يوم الجمعة، ويتأكد ذلك في الجمعة. وأما الأعياد فلا يشرع إخراج المنبر، ويقف الخطيب أمام الناس في المصلى في الفضاء، وإن صلى في المسجد فلا بأس أن يأتي للمنبر، لا سيما إذا كثر الناس فصلى لعذر، والأفضل أن يخرج إلى المصلى. وفي غير الجمعة إذا دعت الحاجة أن يصعد المنبر لكثرة الناس حتى يروه وحتى يبلغهم فلا بأس، وإن كان الناس قليلين فلا داعي لصعود المنبر. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة على المنبر، فكبر على المنبر وركع، ثم رفع رأسه، وحين أراد السجود نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم صعد. فلما فرغ من صلاته قال: صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لهذه العلة صلى على المنبر، حتى يروه ويتعلموا صلاته، وإلا فقد جاء النهي عن صلاة الإمام فوق المأمومين من حديث حذيفة وغيره، لكن لهذه الحاجة لا بأس. والسنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درج، والأفضل أن يكون من خشب كما في هذا الحديث. وأما بعض المنابر يا أخوان ما أدري كم فيها درج، سيما بعض المساجد القديمة مع إراج ما أدري كم يحوي من الدرج، وهذا فيه تعب على الناس الذين يستمعون، وغالبا أن المستمع ينظر ويبقى مقنعا رأسه إلى أعلى تعب. وأيضا حتى إذا أخطأ الإمام وأراد أحد أن يفتح عليه إذا أخطأ في آية وكذا قد لا يسمعونه لبعده عنهم، يكون معلقا في قريب السقف، معلقا قريب السقف، وهذا خلاف السنة. فكلما كان الإنسان أمام الناس كان حديثه إليهم أنشط، وأيضا ربما أيضا كان أريح عليهم وأسمع إلي كونه يسمعهم وأيضا يرونه جيد. قال فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، نوع من الشجر، طرفاء الغابة من عوالي المدينة، الغابة من عوالي المدينة، وأصل الغابة شجر ملتف كالأثل نحو الظاهر من الأثل. ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت في فجلس عليها، أي فوضعت في قبلة المسجد، وكان بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم والجدار قدر ممرشة. وفي حديث جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لغلام النجار، قال إن شئت، قال فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فيه الخطبة على المنبر، فصاحت النخلة، لأنه قبل ذلك كان يصلي ويتكئ على جذع نخلة في المسجد في قبلة المسجد، فلما اتخذ له هذا المنبر ارتقى عليه، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها، في بعضها فجعلت تبكي بكاء الصبي، في بعض الأحاديث تبكي بكاء الصبي، في بعضها تخور كما يخور الثور، وهذا من الأدلة على أن الله عز وجل إذا شاء أن يجعل بعض الجمادات تتكلم أو تبكي أو تسلم، تتكلم أو تبكي جعل، فالله على كل شيء قدير. فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق كثرة الصياح، صياح يسمعه أهل المسجد. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام في الحال من على المنبر حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، يسكت من البكاء حتى سكنت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بكت على ما كانت تسمع من الذكر، إنه كان يتكئ عليها ويذكر الناس، فلما فارقها وارتقى على المنبر بكت لأنها فارقت الذكر. فانظروا إلى تأثر هذا الجذع من تذكير النبي صلى الله عليه وسلم، من الذكر الذي كان يذكر به أصحابه، فكيف ببعض القلوب؟ نسأل الله العافية من شدة القسوة. وهذا يدل على عظيم أثر التذكير بالآيات وبالأحاديث، وأن لها أثرا على القلوب بل على الجمادات كما سمعتم. والله عز وجل قد قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والآية التي في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا المراد به كتابا من الكتب المنزلة، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان أي هذا القرآن، لكان هذا القرآن لعظيم أثره. وجبير بن مطعم حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور أسلم، وقال كاد قلبي أن يطير من بين جنبيه، تأثر كثيرا. وأم أيمن حين مات النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تبكي لأن القرآن قد انقطع، لأن الوحي قد انقطع على انقطاع الوحي، فيه الحزن والأسى على انقطاع الوحي وعلى عدم التذكير وقلته وقلة التذكير. الشاهد من الحديثين لهذه الترجمة صنع ذلك الغلام منبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر تلك المرأة، ذلك من غلام النجار. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.